وقد جاء في مثل ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الحج أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل بالتوحيد، وثبت أيضا في مسلم وفي غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس، على أن يوحد الله. وفي حديث جبريل أيضا المعروف قال عليه الصلاة والسلام الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في رواية الإسلام أن توحد الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يهل بالتوحيد، يعني يقول لا إله إلا الله، وكان يهل في الحج بالتوحيد، بمعنى يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لأن نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله جل وعلا هو التوحيد. المقصود أن هذه الكلمة التوحيد جاءت في السنة في أحاديث كثيرة، وكذلك لفظ وحدة، فهي كلمة مستعملة ومشهورة. ومن ألفاظ حديث معاذ المعروف فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. والبخاري بوب كتاب أو جعل من كتبه في صحيحه كتاب التوحيد. فالمقصود من هذا بيان أن هذه اللفظة كثيرة في السنة، وجاءت إلا لم ترد في القرآن، لكن جاءت في السنة، وأهل العلم من أهل السنة اعتمدوها وذكروها وصنفوا فيها كتبا. فاهتمام الشيخ رحمه الله بهذه الكلمة هو اهتمام بأصل الدين، وليست كلمة محدثة خلافا لمن زعم ذلك بجهله. قال التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة. التوحيد يعرف بعدة تعريفات، أما من جهة اللغة فهو جعل الشيء واحدا، وحد توحيدا يعني جعله واحدا، توحد المتوجه إليه في العبادة توحيدا يعني جعل المعبود بحق واحدا. والتوحيد عرفه الشيخ رحمه الله هنا بأنه إفراد الله سبحانه بالعبادة. إفراد الله يعني أن يكون التوجه بالعبادة لله وحده هو فرد في ذلك، فلا يجعل من دون الله إلها، ولا يجعل مع الله جل وعلا إلها. قال إفراد الله سبحانه بالعبادة، وسبحان تنزيه كما هو معلوم. بالعبادة، هذه العبادة ما هي؟ العبادة في اللغة خضوع وتذلل معه حب عن طواعية ورغب ورهب وحسن ظن وما أشبه ذلك من أعمال القلوب. وأصلها الذل، ذلل الشيء بمعنى جعله متطامنا، جعله ذليلا، جعله غير وعر، غير مستكبر، فيكون هذا في الناس ويكون في الطريق. ومنه سمي العبد الرقيق عبدا، لأنه جعل ذليلا غير متكبر متطامن لسيده. وقيل أيضا للطريق أيضا معبد، لأنه ذلل للسيف، كما قال طرفة تباري عساقا ناجيات وأسبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي. وقوله أيضا في البعير إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأخذت إفراد البعير المعبدي، إلى آخر شواهد هذه المادة. أما العبادة في الشرع فالعلماء عرفوها بعدة تعريفات، نختار منها في هذا المقام ثلاثة. الأول أن العبادة هي ما طلب فعله في الشرع ترتب الثواب على ذلك. وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع لما تكلم عن الوضوء. فإذا كان الشيء طلب فعله في الشرع ولم يكن مطلوبا قبل ذلك ورتب على ذلك الفعل الثواب، فهذا الفعل عبادة. التعريف الثاني أيضا كلي، ذكره شيخ الإسلام أيضا في أول رسالة العبودية، هي أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وعرفه أيضا طائفة من العلماء ومنهم الأصوليون بأن العبادة هي ما أمر به من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. فنخلص من هذا إلى أن العبادة شيء جاء بالشرع لم يكن قبل ذلك. لم يكن قبل ذلك ليس من جهة الفعل والحصول، ولكن من جهة كونه مأمورا به لهؤلاء الناس المعينين. فجاء الشرع بالأمر بأشياء كانت موجودة عند العرب، ولكن كانوا يفعلونها من غير أمر خاص شرعي بذلك، وإنما ورثوها هكذا. فلما أمر بها الشرع ورتب عليها الثواب كانت مما يحبه الله ويرضى، وكانت مأمورا بها من غير اقتضاء عقلي لها ولا اضطراد عرفي بها، وإنما كانت اضطراد أمر الشارع بها، فخرجت عن مقتضى كونها جاءت عرفا فقط. لهذا الأقوال الثلاثة هذه في التعاريف العبادة تلتقي ولا تختلف. فإفراد الله سبحانه بالعبادة معناه أن يفرد الله جل وعلا بكل ما أمر به الشرع، بكل ما أمر به الشرع من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فيدخل في ذلك أعمال القلوب مثل الإخلاص والرغب والرهب والخوف والتوكل والعنادة والمحبة والرجاء والاستعاذة، استعاذة القلب إلى آخره. ويدخل فيها أيضا الأفعال الظاهرة مثل الدعاء وأنواعه، الاستعانة والاستغاثة والاستسقاء والاستعاذة الظاهرة إلى غير ذلك. ويدخل فيها الذبح والنذر والصلاة والزكاة والدعاء والحج والعمرة والصلة، صلة الرحم إلى غير ذلك. فالعبادة اسم يعم هذا جميعا. فكما أنه لا يصلي المصلي إلا لله، كذلك لا يستغيث إلا بالله فيما لا يقدر عليه المخلوق، وهكذا في نظائرها كما وضح ذلك مفصلا في كتاب التوحيد وفي ثلاثة الأصول. قال